بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طلب مني أن أكمل قراءة المطلب السابق حتى لا تبقى هناك عبارة متراكمة، فنقول: قلت كان هناك إشكال أن القضية تتركب من ثلاثة أجزاء، وفيما أطلق وأريد شخصه من اللفظ إما أن يجعل حاكيا عن نفسه فيلزم اتحاد الدال والمدلول، وإما أن لا يجعل حاكية فيكون القضية الذهنية المحكية بالقضية اللفظية متركبة من جزئين: المحمول والنسبة. قلنا في الجواب إن المصنف يختار أيا من الشقين، يختار الأول ويجيب عن الإشكال، ثم يختار الثاني ويجيب أيضا عن الإشكال الوارد عليه. قلت: يمكن أن يقال إننا نختار الشق الأول وجعل لفظ زيد حاكيا عن نفسه ويكفي، إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا، صحيح من حيث الذات واحد، ولكن من حيث إنه لفظ صادر عن الشخص فهو دال، ومن حيث إنه هو نفسه مراد له فهو مدلول، مغاير اعتبارية، ويفترض أنها تكفي. وإن اتحدا ذاتا فمن حيث إنه لفظ صادر عن لفظه كان دالة، ومن حيث إن نفس اللفظ وشخصه مراد اللافظ كان مدلولا. هذا على الشق الأول، مع أن هذا مرتبط بالشق الثاني، يعني مع أننا يمكن أن نختار الشق الثاني ونقول إنه ليس بحاكٍ عن نفسه، وحينئذ نقول إن حديث تركب القضية من جزئين الآن صرح بأن الشق الثاني لولا اعتبار الدلالة في البين، يعني لو لم نقل بأنه دال على نفسه وحاكٍ عن نفسه يعني على الشق الثاني، هذا إنما يلزم التركب من جزئين إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه حتى في القضية المعقولة، وإلا بأن كان الموضوع نفس شخص اللفظ كان أجزاؤه الثلاثة تامة، وكان المحمول في قضية زيد اللفظ، المحمول هو لفظ في هذه القضية، طبعا محمول اللفظ لفظ، لكن المحمول الذهني معنى لفظ وصورة هذا المعنى ومفهوم هذا المعنى، وكان المحمول في هذه القضية أي العقلية اللي أورد عليها بأنه يلزم أن تكون متركبة من جزئين منتسبا إلى شخص اللفظ بوجوده اللفظ الخارجي ونفسه، غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه، لفظ زيد ليس حاكيا عن الموضوع الذهني، والموضوع الذهني هو طرف الانتساب في القضية الذهنية، لفظ زيد نفسه هو الموضوع في القضية الذهنية، فالأجزاء ثلاثة: معنى لفظ المحمول والنسبة، وطرف النسبة الآخر شخص لفظ زيد الخارج على لسانك، فشخص واحد من اللفظ، فرد واحد هو هذا لفظ زيد، هو الموضوع في القضية اللفظية وهو الموضوع في القضية العقلية، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. وعلى هذا الثاني، إذا قلنا إنه لا يكون حاكيا ودالا على نفسه بل يكون بوجوده الخارجي موضوعا في القضية اللفظية في القضية الذهنية، على هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء، لأن استعمال اللفظ في معنى عبارة عن الإتيان باللفظ وجعله حاكيا عن المعنى ودالا عليه، وهنا لم يجعل لفظ حاكيا عن معنى، جاء بنفس اللفظ وحكم عليه بأنه لفظ، جاء بنفس لفظ زيد وحكم عليه بأنه لفظ. قلت نظير أن تأتي بالكتاب هكذا خارجا، بدل أن تقول الكتاب مفيد تقول مفيد، تحكم على نفس الكتاب، وكيف هذا لم يجعل حاكيا عن شيء؟ كذلك شخص لفظ زيد، عندما تقول زيدون هذا الذي يصدر على لساني، زيدون لفظون، في القضية المعقولة جعل الارتباط والنسبة بين معنى لفظ في الذهن وبين شخص اللفظ الخارجي، وهذا ليس من باب الاستعمال. إذن إذا أطلق وأريد شخصه على هذا التقدير الثاني، وأن لا يجعل دالا على نفسه وحاكيا عن نفسه، لا يكون من باب الاستعمال، بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، من باب الاستعمال، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه. لماذا؟ وعبارة يمكن أن يقال من هنا تفيد أنه يمكن أن يقال خلافه وأنه من باب الاستعمال، ولذلك آخر الأمر قال إنه إن أريد به كذا فهو من باب الاستعمال، وإن أريد كذا فهو ليس من باب الاستعمال. كيف تقول ليس من باب الاستعمال؟ يقول فإنه فرده ومصداقه حقيقتان، شخص لفظ زيد الصادر على لسانك مصداق حقيقة للنوع فيما أطلق وأريد نوعه، لنوع اللفظ، وللصنف فيما أطلق وأريد صنفه، لا أن لفظ زيد لفظ النوع وذاك معنى حتى يكون من باب جعل اللفظ حاكيا عن المعنى ويكون من باب الاستعمال، كما قال كي يكون هذا اللفظ مستعملا في ذاك أي النوع أو الصنف استعمال اللفظ في المعنى. على هذا فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، هذا الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا واسطة حاكم. الموضوع اللفظ الذي جعل موضوعا خارجيا في القضية اللفظية، وكذلك عندما قلنا إنه هو طرف الارتباط في القضية المعقولة، هو عندما يحضر على اللسان تحضر أيضا ماذا؟ صورته، لكن لا من باب حاكم، لا من باب حاكم ودال حتى يكون من باب الاستعمال، بل من باب أنه إذا أحضر اللفظ تحضر معه صورته، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا، ليس كما في موارد الاستعمال، في موارد الاستعمال لا تحكم عليه ابتداء، تأتي بلفظه وحاكيه فتحكم على الحاكي ويكون هو محكوما عليه بواسطة الحكم على الحاكي، أما هنا فلم يتوسط فيه، هو أحضر، لما أحضر شخصه حضر صورته فحكم عليه بلا واسطة لفظ يحكيه. إذن فقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا، إذن هو نفس الموضوع الملقى وحضر في الذهن بلا واسطة، لا هو لفظ الموضوع حضر فأحضر معنى الموضوع المحكي من باب الحكاية والاستعمال كما لا يخفى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ سنوع أو الصنف، لا بما هو خصوص جزئية. لأن إذا حكم عليه بما هو خصوص جزئي أصبح الحكم شخصيا ويختص بهذا المحكوم عليه، ولا تكون مما أطلق وأريد النوع أو الصنف. لكن بما أنه فرد النوع أو الصنف حقيقتان يمكن أن يحكم عليه من حيث أنه فرد ومن هذه الجهة التي هو يشترك بها مع سائر الأفراد ليكون حكما على الجهة في الحقيقة ويسري على كل الأفراد. فبهذا اللحاظ يصحح كيفية الحكم على النوع والصنف بواسطة الحكم على الشخص. إذن في هذين القسمين فيما أطلق وأريد النوع أو الصنف يمكن أن يكون من باب غير الاستعمال. نعم فيما أريد فرد آخر مثله، هذا النوع الثالث من الاستعمال، نحو الثالث من الاستعمال، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. لما؟ لأن هذا التوجيه المتقدم لا يتم هنا. توجيه المتقدم مبني على كون شخص اللفظ الذي تلفظ به فردا ومصداقا حقيقة لنوع اللفظ أو لصنفه، ومن حيث إنه فرد وبالحكم عليه من حيث إنه فرد يمكن تصحيح الحكم على النوع أو الصنف. لكن في المثلين جزئيين، في المثلين الجزئيين كل منهما فرد مستقل وخاص، وليس هذا الثاني المثل هو فردا ومصداقا للمثل الأول ليصحح مثل هذا الوجه، فيتعين أن يكون من باب الإتيان به وجعله مرآة وحاكيا عن، ويكون من باب الاستعمال. اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب موضوع مثلا في قضية مثل ضرب فعل ماض، وإن كان فردا له، هذا رجع يستدرك على ما؟ على الأولين، على النوع والصنف. قال لا يكون من باب الاستعمال بالوجه الذي ذكرنا. اللهم إلا أن يقال يذكر هذا الوجه الذي به يكون من باب الاستعمال. كيف تقول مثلا في جملة ضرب فعل ماض اللي يراد فيها بضرب مثلا النوع، أطلق لفظ ضرب وأريد نوعه، لذلك حكم عليه بأنه فعل ماض لا خصوص هذا في هذه الشخصية. ضرب أين محل؟ في أي كلام، في أي جملة، وفعل ماض. سأجعل له قيدا وقل ضرب الذي يصدر على لسان زيد في حياته مثلا، هذا يصبح صنفا. إلا أن يقال إن لفظ ضرب اللي يراد به النوع أو الصنف في مثل ضرب فعل ماض، ضرب الذي يصدر على لسان زيد فعل ماض وأمثال ذلك، هذا وإن كان هذا شخص ضرب في قضيتك وإن كان فردا للكل المراد نوعا أو صنفا، إلا أنه إذا قصد بهذا اللفظ لفظ ضرب حكاية ذاك الكلي النوع أو الصنف، وجعل لفظ ضرب عنوانا لذاك الكلي ومرآة ذاك الكلي، كان هذا اللفظ لفظ النوع أو الصنف، لفظ الكلي المستعمل اللفظ فيه، كان شخص هذا اللفظ لفظ الكلي المستعمل هذا اللفظ فيه، يعني يكون من باب الاستعمال لأنه جعل حاكيا. وكان حينئذ كما إذا قصد بضرب فرد مثله في كونه مرآة وحاكيا وكونه من باب الاستعمال. يعني يريد أن يقول يمكن أن يقال إنه أيضا هنا أتي به وجعل مرآة وحاكيا وكان من باب الاستعمال، فيمكن الوجهان. ولذلك قالوا بالجملة، فإذا أطلق مثل لفظ ضرب وأريد به نوعه كما إذا أريد به مثله من باب الحكاية، والنوع للمثال الصنف نفس الكلام، كما إذا أريد به مثله يعني من باب جعلي حاكيا عن النوع أو الصنف، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى. وإن كان فردا منه، يعني إن أطلق وكان في هذا الإطلاق أتي به من حيث إنه كان فردا من، وقد حكم في القضية بما يعمه، يعني لا بخصوصيته بل من حيث هو فرد لهذا الكلي، من حيث مصداقيته للكلي، أي من حيث الجهة التي بها يشترك مع غيره من الأفراد. لذلك كان حكما بما يعمه، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية. بل كأن هذا من تتمة الأول. كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وإن بله يفترض أن كون الحكم كونه فردا للكل يخب على كل حال على النحوين، كون الحكم لا عليه بخصوصي أيضا على الفردين مسلم، لكن مر مع كونه فردا وحكم عليه حكما يعمه ويعم غيره من الأفراد، لأن المفروض أن الحكم على النوع والصنف، مر مع هذا يجعل كما في مورد إطلاق اللفظ وإرادة مثله، يعني حاكيا ومرآة، فيكون من باب الاستعمال. إذن إذا أريد به مثله فرد مثله كان من باب الاستعمال، استعمال اللفظ المعنى، وإن كان هذا اللفظ فردا من ذاك الكل وقد حكم في القضية بما يعمه. وإن أطلق هذا الشق الثاني والفرد الثاني، وهو أن لا يراد به جعله حاكيا ومرآة ليكون من باب الاستعمال، بل يحكم عليه ابتداء بما هو فرده. لكن ما الفرق بين هذا وذاك؟ وهناك هو فرده وحكم في القضية بما يعمه، لكن حكم أتي باللفظ حاكيا عن النوع وحكم عن النوع بواسطة الحكم على هذا اللفظ. أما هنا فأحضر النوع بشخص فرده، اللي قلنا وعبرنا إن إحضار شخص الفرد من حيث إنه فرد ومصداق وإحضار للنوع بهذه الجهة المشتركة، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظه وبهذا اللفظ حكاية ذاك الكلي، فليس من هذا الباب، ليس من باب الاستعمال. إذن يمكن فيه الحالة الأمران، ما الذي ترجحه؟ يقول أرجح أن يكون من باب الاستعمال بهذا الشاهد، لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، ليست من هذا النحو الثاني الذي ليس من باب الاستعمال، يعني هي من باب الاستعمال كما لا يخفى، بل وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، أي أن تأتي به لتحكم عليه بما هو فرده ومصداقه، يكون الحكم على المحضر خارجا بما هو لا على المحكي بالمحضر خارجا ولفظا. هذا يقول لا يكاد يصح، كما في مثل قولك ضرب فعل ماض، إذا أردت أن تجعل ضرب من باب أنك أتيت بمصداق نوع لفظ ضرب، هذا الشخص الخاص لفظ ضرب، ضرب فعل ماض أتيت به لتحكم عليه بما هو مصداق، وهذا معناه أنك تحكم على هذا بأنه فعل ماض ولو حكما من حيث أنه مصداق ليعم، لكن هذا ليس فعلا ماضيا في الجملة، فلا يصح إلا أن تقول جعل مرآة ومن باب الاستعمال. لكن قد يقال للمصنف هنا إن جعله مرآة إن كان إلى النوع بكل أفراده ومنها هذا يعود الإشكال نفسه، لأن هذا ليس فعلا ماضيا بل هو مبتدأ، وإن كان المقصود جعله مرآة إلى ما سواه من الأفراد فما سواه من الأفراد ليست النوع، النوع ما يشمل جميع الأفراد لا ما يشمل بعض الأفراد ولو ناقصا واحدا. والإشكال من جهة المثال لعله، فلو قال مثلا زيد أو ضرب كلمة أو لفظ يمكن أن تجعله من باب أنه حاك عن النوع ليشمل النوع بجميع أفراده حتى هذا، فإن هذا أيضا كلمة ولفظ، لكن إذا صح مثله من باب الاستعمال صح أيضا من باب إحضاره والحكم عليه بما هو مصداق، قل أحضرته وحكمت عليه، ضرب أو زيد كلمة ضربا حتى هذا اللي موجود في لفظي وفي شخص هذه القضية كلمة يصح الحكم عليه فيصح فيه النحوان. إذن الإشكال كأنه من جهة المثال يكون، فليتأمل هذا. وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، أي النحو الثاني وهو الحكم عليه، نحو الثاني في هذا الذي في هذا التقرير الذي قرره آخر، وإلا هو كان ذكر ذاك النحو أولا في السابق يعني. وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك الحكم عليه بما هو فرد النوع وكليه. ما هو هذا الذي لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك؟ مما كان الحكم في القضية لا يكاد ولا يمكن أن يعم شخص اللفظ، كما في مثل ضرب فعل ماض، باعتبار أن ضرب هنا ليس فعلا ماضيا بل مبتدا. هذا كله في الأمر الرابع. وأما الأمر الخامس فأقول قسم المناطق دلالة اللفظ على المعنى إلى ثلاثة أقسام كما تعرفون: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. قالوا إذا دل اللفظ على تمام المعنى فتلك دلالة مطابقية، وإذا دل على جزء المعنى فتلك دلالة تضمنية، وإذا دل على لازم المعنى فتلك دلالة التزامية. طبيعي اللازم له أقسام: بين وغير بين، والبين بين بالمعنى العام وبين بالمعنى الأخص. دلالة اللفظ على اللازم لا تكون إلا في مورد كونه بينا بالمعنى الأخص، حتى يكون من جهة وضوح هذه الملازمة يكون تصور المعنى الملزوم كافيا في الانتقال إليه. فإذا أطلقت اللفظ الموضوع للملزوم وحضر المعنى الملزوم من جهة إطلاق لفظه الدال عليه فتصورته، يكفي ذلك للانتقال في الذهن إلى اللازم لجهة وضوح وبداهة هذه الملازمة، فهنا يحصل الدلالة ويكون لفظ واحد بإطلاقه دالا على الملزوم مطابقة ودالا على اللازم التزاما. ولا هذا قلته يعني ليكون واضحا أن المقصود من كون دلالة اللفظ على لازم المعنى التزامية ليست الدلالة على كل لازم، أساسا ليس لللفظ دلالة على كل لازم، وإنما تكون الدلالة في مورد كون اللازم بينا بالمعنى الأخص. هذه ثلاثة أقسام. هناك إشكال مشهور أورد على هذه الأقسام أو على هذا التقسيم. حاصل الإشكال أنه لو فرض لفظ مشتركا بين المعنى وجزئه أو بين المعنى ولازمه للزم تداخل الأقسام، مع أن القسمة تمنع الاشتراك. عندما تقول الدلالة إما مطابقية وإما تضمنية وإما التزامية، يعني هذه أقسام متقابلة والمتقابلان يتباينان ولا يدخل أحدهما في الآخر ولا يجتمعان، بينما تداخل الأقسام بمعنى كون مورد واحد من الدلالة يصدق عليه ويكون بالمطابقة ويكون أيضا بالتضمن، أو يكون بالمطابقة ويكون بالالتزام، هذا معنى تداخل الأقسام، والقسمة لم تمنع هذا التداخل ولم تحقق التمايز، هذا خلف. مثلا لفظ اليد في اللغة يقال إنه موضوع لتمام العضو من الكتف إلى أطراف الأصابع، ويقال أيضا إنه موضوع للعضو من المرفق إلى أطراف الأصابع، كما يحمل عليه لفظ آية الوضوء: واغسلوا وجوهكم وأيديكم، يقال هذا إنه موضوع لهذا المعنى أيضا. وأيضا موضوع لراحة الكاف، للكاف مثلا، للرأس، الراحة قد يكون باطنه للكاف. هذه ثلاثة، بل لعله يقال أيضا موضوع للأقل من ذلك، كما في آية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. على كل المهم هناك أوضاع متعددة. من الواضح أن المعنى في مثل الوضع الثاني جزء للمعنى في الوضع الأول، وضعها لتمام المعنى. فلو افترضنا أنك أطلقت لفظ اليد فإنه يدل بمقتضى الوضع الأول على تمام المعنى، على تمام العضو، وهو تمام معناه بمقتضى الوضع الأول، فيكون دالا عليه بالمطابقة. لكن هذا اللفظ بهذا الإطلاق نفسه يكون أيضا دالا على الجزء، وهو المرفق، من المرفق إلى الأصابع، صحيح؟ لأنه بمقتضى الوضع الثاني موضوع لهذا، فيدل عليه، ويكون هذا المعنى جزء المعنى الأول، ويكون دالا عليه بالتضمن، مع أنه بحسب الوضع الثاني دال عليه بالمطابق. واضح ماذا أقول؟ مش واضح؟ الآن يصير واضح إن شاء الله إذا أعرتني جمجمتك قليلا.
شكرا. على فرض أن اليد من هنا من فوق بتصير هذا الجزء.
قلت بحسب الوضع الأول اللفظ موضوع لتمام هذا العضو، فإذا قلت يد فهو يدل عليه كله، عليه كله بالمطابق، لكن يدل على جزءه وهو القسم من المرفق إلى أطراف الأصابع بالتضمن. اللفظ الدال على الكل بالمطابقة يدل على الجزء بالتضمن، صحيح؟ هذا بالوضع الأول كله باللفظ الذي أطلقته على حسب الوضع الأول، لكن من جهة أخرى وبمقتضى الوضع الثاني هو موضوع للعضو من المرفق إلى أطراف الأصابع، يعني لهذا الجزء، فيلزم بمقتضى الوضع الأول أن يكون دالا على هذا الجزء بالتضمن، وبمقتضى الوضع الثاني أن يكون دالا على هذا الجزء بالمطابقة، لأنه تمام معناه بالوضع الثاني، فيصبح لفظ واحد في مورد واحد بإطلاق واحد له دلالتان على نفس المعنى، على نفس المعنى الواحد اللي هو الجزء هذا، يعني هذا العضو من المرفق إلى الأصابع، له عليه دلالة بالمطابقة وله عليه دلالة بالتضمن، تداخل القسمان. واضح؟ كذلك مثلا في مثال آخر بالنسبة إلى اللازم والملزوم، يقولون مثلا لفظ الشمس موضوع للقرص، قرص الشمس، هذا الكوكب، هذه الصخرة الكبيرة تسمى شمسا، أيضا هو موضوع لضوئها لشعاعها. مثلا الآن إذا رأيت الضوء تقول هذه الشمس مثلا، بغض النظر عن المثال، قد تقول لا هذا غير موضوع لهذا. خب إذا كنت الخليل فقل هذا، إذا ما كنت فاسمع بقية الكلام. فإذا قلنا هكذا هو موضوع للقرص بوضع، وموضوع للشعاع أيضا للضوء بوضع آخر، طيب فإذا أطلق لفظ الشمس فهو يدل على القرص بمقتضى الوضع الأول بالمطابقة، لأنه معناه وتمام معناه، تمام معناه. لكن بهذا اللحاظ أيضا الذي به دل مطابقة على القرص هو يدل أيضا على الشعاع والضوء، فإن الشعاع والضوء لازم للقرص لزوما بينه، بالمعنى الأخص كلما قلت شمس ينتقل الذهن إلى ضوئها وشعاعها، ليه؟ هذه الملازمة الواضحة بينهما. فإذا أطلقت لفظ شمس يدل على القرص مطابقة ويدل على شعاعه التزاما، لكن من جهة أخرى المفروض كما قلنا أن لفظ شمسين موضوع بالوضع الثاني لنفس الشعاع، فيدل عليه حينئذ مطابقة. فإطلاق واحد للفظ الشمس يجعله دالا على ضوئها وشعاعها بالمطابقة بمقتضى الوضع الثاني لهذا المعنى، وبالالتزام بمقتضى الوضع الأول لملزومه الذي بينه وبينه ملازمة بينة بالمعنى الأخص. فيدل أو فيتداخل قسمات دلالة الالتزامية والمطابقية في مورد واحد بإطلاق واحد للفظ واحد يكون دالا بالدلالتين على نفس المعنى، بالدلالة المطابقية على الشعاع وبالدلالة الالتزامية على الشعاع أيضا، مع أن التقسيم يفترض أنه تكون هذه أقسام متقابلة وغير متداخلة ولا تنطبق في مورد واحد إلا واحد منها فقط. هذا الإشكال ينقل أن العلامة الحلي رحمه الله المعروف أنه تتلمذ في العقليات على الخواجة نصير الدين الطوسي، كما أن الخواجة تتلمذ على العلامة في مثل الفقه والأصول مثلا. ينقل أنه قال عرضت هذا الإشكال على أستاذي نصير الدين والملة، فأجاب الأستاذ بعدم التداخل. لماذا لا يحصل تداخل؟ قال لأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة، فأنت عندما تطلق لفظ الشمس قل ماذا تريد؟ تريد القرص؟ وإذا أردت القرص يعني بحسب الوضع الأول، قل يدل على لفظ القرص مطابق ويدل على الشعاع التزاما ولا تداخل هنا، مدلول هذا القرص ومدلول ذاك، يعني مدلول مطابق القرص ومدلول التزام الشعاع، ولا يدل على الشعاع مطابقة ليكون دلالته على الشعاع بالالتزام وبالمطابق. لما؟ لأنك لم ترد الشعاع، أردت القرص. واضح؟
وهذا بإرادة القرص بصورة التزام الشعاع.
وهكذا في غيره، يعني في مثل لفظ اليد، عندما تقول يد وإذا أردت العضو الكامل من الكتف قد دل على هذا بالمطابق، وبهذا اللحاظ دل على ما هو من المرفق بالتضمن، لكن لا يدل على ما هو من المرفق بالمطابقة أيضا حتى يتداخلا فيه، لأنك لم ترد من إطلاق لفظ يد ما هو مقتضى الوضع الثاني، يعني معنى المرفق، فلا يحصل تداخل. يقال إن شبيه هذا الكلام في الجواب عن هذا الإشكال وفي هذا المقام نفسه محكي عن ابن سينا أيضا، فيكون ظاهر هذين العلمين ابن سينا والطوسي، بل ربما يقال يكون صريحهما أن الألفاظ موضوعة للمعاني المقيدة بالإرادة. هذا الإشكال بهذا الجواب أصبح منشأ لهذا البحث في الأمر الخامس، وللسؤال عن أنه هل الألفاظ موضوعة للمعنى بقيد إرادته أم موضوعة لذوات المعاني لذات المعنى. بعبارة أخرى، هل الألفاظ موضوعة للمعاني لا بشرط، فقد تكون مرادة قد لا تكون، هي موضوعة لذات المعنى أريدت أم لم تراد، أم هي موضوعة للمعاني بشرط شيء، ما هو هذا الشيء؟ الإرادة. هذا هو السؤال المطروح. قبل تحقيق الحال لابد من اللفت إلى مقدمة نقول فيها دلالة اللفظ على المعنى على قسمين، الدلالة على قسمين، تصورية وتصديقية. أما التصورية فالمراد بها مجرد خطور وحضور معنى اللفظ في ذهن سامعه، مطلق خطور كيفما كان، لا يحتاج إلى مخطر يعني متكلم قاصد يريدك أن تفهم اللفظ، تفهم المعنى من اللفظ، لا يحتاج إلى هذا، تحتاج فقط إلى علم السامع بالوضع وأن هذا اللفظ معناه كذا، ثم إذا سمعه خطر المعنى في ذهنه، ولو سمعه من متكلم غير قاصد كمتكلم ساهٍ غالط أو نائم، بعض الناس يتكلم في نومه مثلا، أو حتى لو لم يسمعه من متكلم، لو فرضنا أن حيوانا أصدر صوتا، بقرة مثلا أصدرت صوتا أشبه لفظا عربيا، فإن الذهن ينتقل إلى المعنى، أو لو أن الهواء حرك جسما فاصطدم بآخر فأصدر صوتا يشبه اللفظ المعين، فإن معنى اللفظ يحضر في الذهن. وهكذا إذن مطلق سماع اللفظ من لافظ قاصد أو غير قاصد بل من غير لافظ يوجب خطور معناه لمن هو عالم بوضع اللفظ لهذا المعنى، مثل هذه الدلالة لللفظ على المعنى التي تساوي مجرد الخطور بمثل هذا الشكل تسمى دلالة تصورية. في مقابل ذلك الدلالة التصديقية وهي ليست مجرد خطور بل هي اختار المعنى في ذهن السامع، طبعا تحتاج إلى علم بالوضع أيضا، إذا ما كنت عالما بالوضع لا يمكن لأحد أن يختار المعنى من خلال اللفظ في ذهنك إلا بعشرة آلاف قرينة، حينئذ لا يكون هذا مستندا إلى الوضع وإلى ذات اللفظ، فتحتاج هنا أيضا إلى أن تكون عالما بالوضع، لكن نحتاج أيضا إلى متكلم قاصد لأن الدلالة التصديقية اختار والاختار فعل اختياري إرادي للمخطر الذي يريدك أن تلتفت ويريد للمعنى أن يحضر في ذهنك، فتكون الدلالة التصديقية ناشئة من تعمد إطلاق اللفظ واختياره ذلك بغرض اختار وإحضار معناه في ذهن السامع. طبعا سيأتي بعد قليل، يعني بعد قليل ليس اليوم، بعد قليل يكون غدا، بعد قليل الدرس، بعد دقائق أخرى من الدرس ستكون في الدرس القادم، أن الدلالة التصديقية على قسمين. لكن على كل حال إذا تبينت هذه المقدمة يأخذ المصنف في الاستدلال على ما ذكر، على ما يختاره. ما الذي يختاره؟ يختار أن الألفاظ موضوعة للمعاني ذواتها لا بشرط، وليست موضوعة للمعاني بقيد الإرادة. يذكر على ذلك ثلاثة أدلة، أذكر لك دليلا واحدا. دليل الأول يعيدنا فيه إلى ما تقدم في معنى الحروف. في معنى الحرف كان هناك لحاظ آلية، كما أن في معنى الاسم لحاظ استقلالية، حب من يقول معنى الحرف خاص، موضوع له خاص على أحد التقديرين، وهي أن تكون الخصوصية مثلا ذهنية، وهي لحاظ الآلية، لحاظه آلة أو حالة في غيره. يقول هذا اللحاظ جزء المعنى الموضوع له مثلا. هناك ماذا أجاب المصنف؟ قال لابد من لحاظ في مقام الاستعمال، وهذا ضروري، لأنك تستعمل بعد أن تتصور المعنى فتستعمل فيه فتلحظ. حينئذ نقول هذا الذي فرضتموه جزء المعنى الموضوع له. إما أن تقول هو نفس هذا اللحاظ الموجود في مقام الاستعمال فلزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم أو اتحاد المتقدم والمتأخر، وهذا خلف. وإما أن تقول ليس نفسه بل لحاظ آخر، وهذا معناه أنه في مقام الاستعمال يكون لي لحاظان، الأول تعلق بذات المعنى وهو الذي يفترضه المتكلم مأخوذا في المعنى الموضوع له، والثاني وهو الذي يحتاج إليه في مقام الاستعمال تعلق بالمعنى الملحوظ، بالمعنى بما هو ملحوظ، لحاظان طوليان. وهذا خلاف الوجدان، لأننا بالوجدان لا نجد من أنفسنا حين الاستعمال إلا لحاظا واحدا، تصورا واحدا. مثل هذا الكلام يقوله في الإرادة، الإرادة القصد، الإرادة والقصد أيضا من شؤون مقام الاستعمال، شيء محتاج إليه بالضرورة عند الاستعمال بل ومتأخر عن اللحاظ، لأنك ماذا قلنا؟ تلحظه تتصوره فتستعمل، صحيح؟ طيب بين هذين، تلحظه فتريد الاستعمال فيه فتستعمل، فالإرادة هناك أيضا، لا بد عند الاستعمال من إرادة. أنت تقول إرادة أخذت في المعنى، نسألك ما أخذ في المعنى عين ما لابد منه وهو موجود عند الاستعمال أو غيره؟ إن قلت تلك الإرادة، عين هذه الإرادة لزم تقدم المتأخر، تأخر المتقدم، اتحاد المقدم متقدم المتأخر، وإن قلت هي غيرها لازم أن يكون في مقام استعمال إرادتان، إرادة تعلقت بذات المعنى وأخرى تعلقت بالمعنى المراد، والحال أنه بالوجدان لا أجد في أفق نفسي عند الاستعمال إلا إرادة لذات المعنى. كيف تصورت ذات المعنى؟ تصورت ذات المعنى، لم أتصور المعنى المتصور في رد إشكال المعنى الحرفي، كذلك أردت هذا المعنى اللي تصورته اللي هو ذات المعنى، ولم أتصور معنى المراد ولم أرد المعنى المراد، فليس هنا إلا إرادة واحدة متعلقة بذات المعنى، فيلزم خلاف الوجدان فيثبت بذلك أنه ليس هناك إرادة مأخوذة في المعنى. هذا، والحمد لله رب العالمين.